أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق أنه يوجد هناك بعض المقدمات التي ينبغي بيانها قبل الدخول في البحث والاستدلال عليه. وتقدم مطلبان: الأول تاريخ المسألة، والمطلب الثاني الدواعي لطرح هذه المسألة. المطلب الثالث: هناك سؤالان واجها الفكر الكلامي والفكر الفلسفي وأرادا أن يجيبا عنه. السؤال الأول: هل يوجد ذهن مقابل الخارج أم لا؟ فهل يوجد شيء يسمى بالذهن أو لا يوجد عندنا إلا الخارج، وما يقال عنه ذهن لا وجود له أصلا؟ وقد أنكر بعضهم كما سيأتي أصل وجود الذهن في قبال الخارج، فهذا سؤال يحتاج إلى جواب وبحث. وكثير من الأبحاث التي مرت سابقا ونظرية المعرفة وغيرها من الأبحاث المنطقية والبرهان مبنية على أن هناك ذهن، وعندنا صور في الذهن، وبعد ذلك نبحث عن الحكاية عن الخارج ونحو الحكاية عن الخارج، فيوجد هناك بحث مسبق في أصل وفاد كان التام، وهو وجود الذهن مقابل الخارج. السؤال الثاني: أنبه أن بعد المفروغية عن وجود الذهن، فهل الذهن يطابق الخارج أو لا يطابق الخارج؟ والبحث الثاني من الأبحاث المهمة بحسب البحث الفلسفي، إذ مع فرضي عدم المطابقة كيف لنا أن نصل إلى الخارج مع أن ما في الذهن لا يطابق الخارج؟ فهنا بحثان وسؤالان أساسيان، وهذان السؤالان لم يفرزا في كلماتي كثير من الفلاسفة، وركزوا في الأبحاث على السؤال الأول، وهو أصل وجود الذهن في قبال الخارج. فأبو علي سينا وتلامذته والفخر الرازي ونصير الدين الطوسي والسيد وصدر المتألهين والحكيم السبزواري، لو لاحظنا كلامهم لم يفصلا هذين البحثين، وركزوا على الأدلة على إثبات الوجود الذهني. ولكن يبقى سؤال ثاني، وهو أنه هل ما في الذهن يطابق الخارج أو لا؟ حتى أن المصنف في البداية والنهاية لم يفرز كلا الدعويين، وإنما ذكر ما يرتبط بالدعوة الثانية حين الجواب عن إشكاله على بعض النظريات، فلم يفرز كلا البحثين في الكلمات بشكل واضح. فإذا هذان سؤالان أساسيان، وهنا توجد أربع نظريات أساسية نذكرها في العرض الإجمالي في المقدمة، وكلها ترتبط بأي سؤال؟ بهذين السؤالين. النظرية الأولى نظرية الفلاسفة، فذهبوا إلى الإيمان بالوجود الذهني والإيمان بالعينية والمطابقة بين ما في الذهن وما في الخارج، فأجابوا عن السؤال الأول، نعم يوجد ذهن في قبال الخارج، والسؤال الثاني، نعم نؤمن بالمطابقة والعينية وأن ما في الذهن عين الخارج. فنظرية الفلاسفة تبتني على كم ركن؟ على ركنين: أصل الوجود الذهني زائد العينية. النظرية الثانية نظرية الإضافة، وهي ما ذكره الفخر الرازي حيث أنكر أصل الوجود الذهني، وليس عندنا وجود ذهني بل غاية ما يوجد إضافة بين النفس والخارج. أما أن هناك وجود ذهني فيه صور وما هي، فهذا كلام خيال وتوهم، وإلا ما يوجد إلا إضافة بين العالم والمعلوم، فليس عندنا معلوم في الذهن يسمى المعلوم بالذات والخارج معلوم بالعرض، كما يقول أصحاب من؟ حكمة المتعالية والفلاسفة، قالوا عندنا وجود ذهني فعندنا حضور صورة المعلوم، فالذي تعلم به وما هو حضار الصورة، والمعلوم بالذات هو الصور، والمعلوم بالعرض هو شنو؟ الخارج. فالخارج هو المحكي، لم يحضر الخارج، حضرت صورة الخارج، فعندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. وأما النظرية الإضافة تقول العلم إضافة بين العالم والمعلوم الخارجي، ما عندنا معلوم بالذات يسمى صور. شفتين شيخنا؟ مجرد إضافة بين العالم والمعلوم الخارجي. وهذا تنكر كلا الركنين، تنكر الركن الأول وبه ينهدم أي ركن؟ الثاني، لأن الركن الثاني طولي. النظرية الثالثة نظرية الشبح والظل، وهو أننا نؤمن بالوجود الذهني، ولكن الوجود الذهني لا يطابق الخارج بشراشره، ليس هو عين الخارج، فلا نؤمن بالعينية والمطابقة، إنما له نحو حكاية مشابهة للخارج. أنا الآن أنظر إليك يا شيخنا، وأعلام علمي والصورة ما تحكي تمام شراشرك، ما يحكي خلفك وش، ما يحكي إلا على جنبك بعض الأشياء اللي أنا ما التفت إليه يا شيخنا، ما هو أسفل حنكك الآن أنا التفت إليه. فالصورة اللي عندي تشابه الخارج وتحكي عنه بمستوى معين، لا أنه تحكي عنه بشراشره بحيث توجد عينيه ومطاه. وهذه نظرية من؟ الشبح، ومنسوبة أيضا لقدماء الفلاسفة، ويبني عليه فلاسفة عديدون من غير الفلسفة الإسلامية، يقوم بالشبح لا يقوم بالعين، بعينية عينية يعني عينية مئة بالمئة، كلها مئة بالمئة، هذا يقول له 90% 95% يحكي الوجود نحو حكاية. المبنى الرابع يقول بأن هناك وجود ذهني مع عدم المحاكاة، بل هناك مباينة، لا توجد حكاية على نحو المشابهة، بل ما في الذهن غير الخارج. ويقولون هذا من باب الخطأ المنظم. خطأ شنو؟ منظم، يعني قد يكون في الخارج هو أصفر وانت دائما تشوفه شنو؟ أزرق. فهذه الزرقاء الذي أنا أشوفها زرقاء الآن ما تحكي الخارج، لكن هناك منظم تنظيم، كل خضرة تصير زرقاء، كل صفرة تصير بياض، فالحياة ما تختل لأن الخطأ منظم. فنقول بعدم المحاكاة أجنبي. هذه نظرية كام؟ النظرية الرابعة، وقد يعبر عنها الأشباح مع المباينة وعدم المحاكاة. خطأ منظم لا يختل به حياة الإنسان. دائما تتفكر الثلاثة كام؟ خمسة، والخمسة خمس ستة، تبني عليها حياتك ماشية. هذه نظريات كم؟ أربعة. هذه مقدمة كم؟ ثالثة. المقدمة الرابعة مهمة. الفلاسفة ومنهم صدر المتألهين ومن تبعه القائلين بأصالة الوجود آمنوا بالركنين، آمنوا بالوجود الذهني وبالعينية، وقالوا كما مر عليكم في البداية وسيأتي إن شاء الله، ما في الذهن يطابق الخارج، ومصب المطابقة ما هو شيخنا شيخ حسن؟ الماهية. فالماهية الخارجية تطابق الماهية في الذهن، والماهية محفوظة في الوعاءين. فنقول العينية عينية ماهوية، مو عينية وجود، لأن الوجود كما مر علينا سابقا يستحيل أن يأتي إلى وين؟ الذهن، وإلا يلزم الانقلاب. فالمدعى أن العينية عينية ماهوية، وجود الإنسان له ماهية، هذه الماهية اللي في الخارج عين الماهية التي هي وين؟ في الذهن. وبهذا ببركة العينية نقول بحكاية ما في الذهن لما في الخارج، وبه لا توجد صفصطة، وإلا لو قلنا بالأشباح وأنه يشبه إليه أو أنه مباين، هذا مساوق إلى وين؟ صفصطة. لأن ما في الذهن غير الخارج، الخارج ما يأتي إلى الذهن، فأنت ما تعلم بالخارج. هذه خلاصة النظرية كما مر في البداية، ويأتي بعد ذلك بعض التفصيلات. هنا الشارح الشيخ الفياضي ذكر مطلبا مهما وإشكالا في المقام على القائلين بأصالة الوجود. يقول: كلامكم ينحل، أنا ببينه يعني بتفصيل، ينحل إلى أربع قضايا. هناك أربعة قضايا مستبطنة في كلامكم. اقرأوا عبارة السيد العلامة قبل منجل الأربعة. قال: حيث قال السيد العلامة: المعروف من مذهب الحكماء أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج. ركز في العبارات الآن، يقرر العلامة وين مذهب حكماء: أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج المترتب عليها آثارها وجودا آخر. هذا المطلب يتضمن أربعة دعاوى بالتحليل. الدعوة الأولى أن الماهيات موجودة في الخارج وتترتب عليها الآثار، وهذا صريح قوله: الماهيات الموجودة في الخارج المترتب عليها الآثار. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن العلم عندكم، ما هو العلم؟ حصول وحضور ماهية الأشياء في الذهن. المطلب الثالث، القضية الثالثة: حصر الوجود الذهني في حصول ماهيات الأشياء في الذهن. يعني الوجود الذهني وش اللي يحصل فيه؟ فقط الماهيات. فحصر الوجود الذهني في حضور وحصول الماهيات في الأذهان. الرابع: أن الوجود لا يأتي إلى الذهن وإلا يلزم الانقلاب تقولون، فهذا يعني نفي الوجود الذهني عن الوجود. نفس الوجود ما يأتي إلى الذهن وإلا يلزم شيخنا شنو؟ الانقلاب. لأن الوجود هو نحو ترتب الآثار، وإذا أتى في الذهن ما تترتب عليه الآثار، النار تحرق في الذهن وتروي العطشان. خب لا، هذه الأربع قضايا لا يستقيم واحد منها على القول بأصالة الوجود، إذ إذا بنيتم على أصالة الوجود، ركز معي، كيف تقول الماهيات موجودة في الخارج تترتب عليها الآثار؟ فهذا لا يتناسب بناء على مسلك أصالة الوجود، هذا إنما يناسب أن الماهية تعترفون بواقعيتها وأنها تملأ عالم الأعيان. فكيف يا صدر المتألهين، يا أيها السبزواري، يا أيها العلامة ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، تقولون أن الماهيات موجودة في الخارج تترتب عليها؟ هذا قول بأصالة الماهية لا بأصالة الوجود. ومن جهة أخرى هذا أوله وثانيا بناء على مسلك أصالة الوجود الماهيات ما هي إلا أمور اعتبارية يعتبرها الذهن، فهي محض اعتبارات ذهنية، أي أن الذهن إذا واجه الخارج اعتبر الماهية، فالماهية اعتبارية يعتبرها العقل نتيجة انفعاله بوين؟ بالخارج. وهذا يعني أنه العلم هو حصول الماهية في الذهن، كما قلتم في القضية الثانية، أي هو حصول أمر اعتباري اخترعه العقل في الذهن. فإذا أنتم على مبناكم العلم حقيقي الاعتباري، اعتباري لأن حصول الماهية في الذهن، والماهية اعتبارية، فيكون العلم بماهيات الأشياء أهي علم وحضور اعتبارات اختراعية عند العقل. فإذا العلم اعتبار له حقيقة. رابعا يترتب على ذلك أن ما تسمونه علم هو صفصطة، هذا هو صفصطة، لأن الماهية أمور يعتبرها الذهن ولا وجود لها في الخارج، فالذي في الذهن لا يطابق الخارج، لأن الذي في الخارج واقعيات وأمور عينية وحقائق. عمقنا احنا كلمات شوية. وفي الذهن أمور شنو؟ اعتبارية من نتيجة انفعال النفس واعتبارها، فالذي في الذهن قطعا لا يطابق خارج، فما في الخارج من الأمور الواقعية لم يحصل في الذهن، وما في الذهن من الماهيات لا واقع خارجي لها، وهذا عين عين شنو شيخنا؟ صفصطة، لأن الذي في الخارج ما أتى إلى الذهن، والذي في الذهن لا علاقة له، فهذا عزل للذهن عن الخارج، يعني هذا عين الصفصطة، مع أنكم ترفعون شعارات، دخلنا في الخطابات خطابيات الآن، مع أنكم ترفعون شعار أنه لا دافع للصفصطة إلا القول بمسلك الحكماء، وهي عينية ما في الذهن للخارج. ليش تقولون بالعينية؟ حتى تقولون اللي في الخارج هو نفس اللي في الذهن، مع أن توصلتون الآن إلى وين؟ قولكم بأصالة الوجود ونوصلكم للصفصطة، صفصطة في العلم. إذن الماهيات اعتبارات لا وجود لها في الخارج، والواقع الخارجي لا يأتي في الذهن، إذ ليس في الخارج إلا الوجود على كلامكم، ليس في الخارج إلا الوجود، والوجود ما يقدر يجي الذهن، إذ يدخلون يلزم الآن قلة، إذن شنو اللي جاء في الذهن؟ إذن الواقع ما جاء في الذهن، الذي في الذهن غير الواقع، إذن هذه صف. فلا بد أن تلتزموا بالقول بأصالة الماهية، أو تقولون كما نقول بأصالتهما معا لا بنحو التركيب الذي نسب إلى الإحساء، بل بنحو العينية. فعندنا ماهية وعندنا وجود، وكلاهما أصيل بمعنى العين، عينية مثل المادة والصورة، بينهما عينية مثل ما تدعونه في المعقولات الفلسفية مع الوجود، بينهما عينية. إذن يظهر مما ذكرنا أنه على القول باعتبارية الماهية لا يبقى موقع لدعوى العلم بالأشي. أنت ما تعلم بالأشي، أنت ما تعلم بالواقع، أنت تعلم بأمور اخترعتها وبعدين تقول علمت بها، تقص علينا تتقشمريانا، الذهن يخترعها يقول علمت بها. نعم أنت تعلم بأصل الوجود، صحيح، لا ما ننازعكم في أصل الوجود، أنتم تعلمون أصل الوجود الذي هو محكوم بالبداهة، وأما الحقيقة وحقيقة الشيء وذاته لا يمكن العلم بها. فنعلم أن هناك وجود، بس شنو رنقة الوجود، شنو حقيقته، شنو ذاته، ما يمكن العلم بها. ثم ذكر حفظه الله ورعاه أنه على مذهبنا، على ما ذهبنا إليه من تحقق الوجود والماهية كليهما، نتكلم إياكم شوية على وين نتكلم إياكم، مسلكنا شوية، اسمعوا للنعاد وكلما تقبلوا كلامنا. فالآن أتكلم معكم مع مسلكنا، مسلكنا شنو؟ أصالة الوجود على نحو العين، لا نحو التركيب حتى تشكلوا عليه كما أشكلوا عليه. تعرض أهل كلامي في أصالة الوجود طويلا ومفصفصا. يقول ما معنى الوجود الذهني؟ الوجود الذهني عبارة عن المفهوم الحاصل في الذهن، وشأن أي مفهوم هو أن يكون حاكيا لما وراءه. كل مفهوم شأنه شنو؟ حكاية، والمرآتية لما وراءه، فهو يحكي ما بإزاء الله. فعندنا حاكي وهي الوجود الذهني اللي هي المفاهيم، وعندنا محكي. وحكاية كل شيء بحسبه، حكاية كل شيء بحسبه، ركز معي. ومن هنا لا فرق في الوجود الذهني بين المفهوم الماهوي والمعقولات الأولية كالإنسان والبقر والشجر، وبين المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية. فما دام أكو مفهوم فهو حاكي عما وراءه، حاكي عما يوازي في نفس الأمر والواقع، وكل بحسبه يحكي ما وراءه وما حذاءه. فإذا جئنا إلى الإنسان اللي هي المفهوم الماهوي فيحكي ما بحذائه. ما هو الذي بحذائه؟ ما يقال في جواب ما هو؟ جوهر حساس، جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة، هذا الذي يحكي، ولا يحكي أزيد من ذلك. وإذا جئت إلى مفهوم الوجود، ماذا الذي يحكي؟ يحكي أصل ثبوت الشيء. فمفهوم الوجود يحكي ثبوت الشيء، فهو يحكي زيدا من حيث أنه ثبوت وعين خارجية. والفعلية والخارجية يحكي نحو الوجود والعالم. ماذا يحكي العالم؟ تذكرون في وجود الرابط لعالم العالم، ماذا يحكي العالم الناعتية؟ الكمال الخاص. فرقنا بين علم وعالم، فعالمون وهو الناعتية لغيره يحكي شأنا خاصا وهو كمال خاص. ولهذا هذه كل هالمفاهيم اللي في الذهن تحكي واحدا من حيثيات متعددة. عندك زيد، حيثية وجوده فيها مفهوم، مفهوم الوجود، حيثية فعليته، مفهوم الفعلية، حيثية أنه جوهر جسم حساس متحرك، شنو يحكي؟ إنسان. حيثية أنه عالم، كمال خاص، عالم متحرك. فكل هذه المفاهيم تحكي حقيقة واحدة، ولكن كل يحكي على قدره، كل بحسبه، وإلا كلها تحكي حقيقة من جهات. ولا فرق بين المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية والمفهوم المنطقي، ما دخل فيه. يحكي عن نحو من الثبوت كما ذكرنا في نفس الأمر والواقع، بحثنا في نفس الأمر المفاهيم المنطقية، كيف يقال أنها الإنسان كلي قضية صادقة أو كاذبة؟ الإنسان كلي قضية صادقة، أما هذا كلي قضية كاذبة. شنو المدار؟ مطابقته النسبة الكلامية للنسبة الواقعية. أين الواقع الذي يقاس؟ بحثنا في بحث المعقولات المنطقية. فكل مفهوم يحكي، وغرض من هذا الكلام يريد يوصل إلى شيء مستبطن والله العالم، أنكم أنتم عندما تفسرون الوجود الذهني حصرتموه بالمفهوم الماهوي، قلتم أن هناك ماهيات موجودة في الخارج تترتب عليها الآثار بنفسها محفوظة في الذهن، فظاهر سياق كلامكم أن الوجود الذهني عبارة عن شنو؟ ماهيات، يعني لازم في ماهية، أي أن الوجود الذهني إنما هو لأي صور؟ للصور الماهوية، للمفاهيم الماهوية، مع أن الوجود الذهني يعم المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية. وعلى كلامكم ما هي؟ خب الوجود ما لها معنى، ما هي؟ مفهوم الوجود، مفهوم الأصالة، المفاهيم الفلسفية، شنو تقول ما هي؟ ما هي موجودة في الخارج وموجودة في الذهن، هذا لا يعقل إلا في أي مفاهيم؟ الما الماهوية. فالمفهوم الفلسفي ليس ما هي في الخارج، بل هو شأن الوجود، والمعقولات الثانوية المنطقية معقول ثانوي ليس له وجود في الخارج. فعلى كلامكم حصرتم الوجود الذهني في وين؟ من كما صرح ما في صهده اشكال موجود في كلمات، هذا كلامكم يقتضي حصر الوجود الذهني في المعقولات الأولية وفي المفهومات الماهوية. فإذا تنكرون الوجود الذهني للمعقولات الفلسفية والمعقولات الثان منطقية، لأنها ليست هي ماهيات موجودة في الخارج. فما أدري شنو نسوي، يعني كل هالمطلع كل إشكالات اليوم، شنو أخاف الموت على هالإشكالات. ها سيخلنا، كان بعض الأساتذة ما يدرس في الدرس العام بعض الأبحاث الطويلة العريضة مثل البحث الجبري والاختيار في درس الكفاية أو في درس الخارج، لأنه أولا الأذهان ما أدري الأذهان الموجودة في الخارج، يعني كل واحد يجي يحضر ما تدري ساعات كيش مستوى فهمه، يحضر يوم يغيب 5 أيام يأخذ الإشكال وما يأخذ الجواب، يموت على الشاك، ما يدرس هذا الدرس العام، يعطي درس خاص حق 2-3 من يثق بهم فقط، الذي يرى أنهم أهل لي مثلا استيعاب هذه المطالب وأنهم كذا وكذا. فبعض الأشياء ما تطرحها في الملأ العام في المنبر في الخطابة، هم تقوي الإشكالات بس هم جواب يأتيكم الجواب إن شاء الله عقب يومين، من عقب يومين ما تحصلهم دلين عقب يومين أو تقوي الإشكال تقوي الإشكال تنتهي وقت المحاضرة الجواب دقيقتين. حاسب إنسان قد يكون حاسب يوم القيامة أن تجلس مع شخص يخرجك من الشك إلى اليقين، لا أن يخرجك من اليقين إلى الشك. هذا إذن تصوير كلامه وتوضيح كلامه زيد في علو مقامه، والنتيجة أن أصالة الوجود مساوقة صفصطة في العلم. هذا أسوأ شيء، يعني ما تقدر توصل إلى العلم، ما في علم بالأشياء، ما في علم بالواقعيات. لازم أن تؤمن بأصالتهما معا، أو أصالة ما هي. نفتي لكلام إن شاء الله، شرحنا كلامه مفصلا وبينا. تأملوا جيدا في كلامه إلى غد، ماكو وقت ندخل في الجواب، ونذكر جوابا على هذا الكلام، وإن كان لعله لمن تأمل في الأبحاث السابقة في تحليلنا للماهيات أكثر في أكثر من بحث، وجعلنا ضابطة كبروية في كل الأبحاث الفلسفية في كيفية التعامل مع وين مع الماهيات، يلتفت إلى إمكان الجواب عن هذا الإشكال. ولكن لمزيد إيضاحين نضع النقاط على الحروف لاتكالا على ما تقدم بحثه مفصلا في أبحاث سابقة في بحث أصالة الوجود. وصلى الله مسألة خطيرة، هذه مبحث خطير، يعني هذا مطلب خطير، يعني إذا يتم الإشكال يعني كل الحكمة كلها راحت خلاص، كلها صفصطة. وأصالة الماهية أنا ما أؤمن بها، أصالة الوجود تجيب لي الصفصطة، فلازم أؤمن بالصفصطة. وكل الأديان اللي تجي كل القضايا كلها صفصطة، ما أعلم بها أي أمور، أمور اخترعها الذهن واعتقد بها ولا علاقة لها بل وحيث أن هذا المطلب باطل بالبداهة مثلا، لازم أن تؤمن بأصالة ما هي أو بأصالتهما معا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.